صباح الخير، نحن اليوم السبت 6 حزيران. هل انطلق قطار التسوية بفتح بازار التفاوض من أجل انتقال سياسي مستدام في سوريا بعد أن دخل قانون قيصر الذي أقره الكونغرس الأمريكي حيز التنفيذ بداية حزيران الحالي، فيما يمر النظام بأزمة اقتصادية حادة وصراعات داخلية وضغوطات حتى من الحلفاء الروس الذين فتحوا النار على كافة مفاصله؟ إنها مرحلة جديدة لابد آتية يمكن أن ترسم معالم مستقبل بلد رزح لفترة طويلة تحت وطأة العنف والإرهاب والتهجير القسري. فالقانون سيدفع الأمور حتما إلى منحى جديد، ربما يسهم بتمرير حل سياسي بعد أن تبين حتى الآن عدم قدرة الأطراف المستهدفة على التحايل عليه أو تخطيه، مع الإشارة إلى أنه ورغم اللهجة القاسية للقانون لكنه يترك الطريق مفتوحا للخيارات الدبلوماسية بسماحه للرئيس الأمريكي رفع العقوبات في حال لمس جدية في التفاوض أو لأسباب تتعلق بالأمن القومي الأمريكي. فهل سيشكل القانون فعلا بداية نهاية نظام الأسد بعد أن تمت محاصرته؟ وهل ستلوي تأثيراته التي ستطال العراق ولبنان ذراع إيران في المنطقة؟ ضيفنا اليوم أعزائي المستمعين الباحث بالشؤون الاستراتيجية رئيس مؤسسة الشرق الأدنى للتحليل العسكري والاستراتيجي الأستاذ رياض قهوجي. أهلا وسهلا فيك أستاذ رياض بلبنان الحر.
يا أهلا فيك ومستمعين الكرام.
أستاذ رياض، بالبداية أي مرحلة ترسم معالمها مع قانون قيصر بالشرق الأوسط إذا بناخدها على الشرق الأوسط؟
هي استمرار النزاع القائم، واليوم صار عن اللعبة صارت على مستوى الكبار، يعني مستوى الأمريكي والروسي بشكل مباشر، وكل ما دون ذلك هو إضافات. نعرف نحن في قوى محلية وأقليمية بتحب تقدم نفسها على أنها هي اللاعب المسير للأمور، في حين أن الحقيقة أن هناك قوى كبرى اليوم هي موجودة بشكل مباشر، حتى عسكريا موجودة بشكل مباشر، وبالتالي الجميع أصبح كماليات يلعب في مدار هذه القوى. طبعا كل له اصطفافاته، له الأجندة الخاصة به، ويحاول أن يحقق القدر الأكبر من المكاسب. يعني سوريا هو ملف مدول بامتياز، مما يعني أن كل ما يجري في سوريا اليوم لا قرار للنظام به، هو نتيجة قرارات تؤخذ خارج سوريا من قبل قوى دولية وإقليمية وتنفذ على الساحة السورية، إما في شكل صراع عسكري أو في شكل صراع اقتصادي وسياسي وغيرها من الأمور، حتى القادة الميدانيين في سوريا مما يحسبون على أنهم قوة في تابعة لقوى النظام، هم بالفعل قادة مجموعات كل منها يتبع لقوة خارجية. يعني كما كان لبنان في الحرب الأهلية، نذكر كان في أشياء وكل واحد مسلم شارع ومسلم منطقة وكل واحد تابع لليبيا وواحد للعراق وواحد لفنا، نفس الشيء اليوم هذا الوضع في سوريا تماما، إنما شكل المواجهة الكبرى يقودها اليوم من طرف أمريكا ومن طرف آخر روسيا. قانون قيصر هو الخطوة الأمريكية لمنع روسيا من استدراج أي قوى ودول تدخل في فلك أمريكا للقيام ما تعجز روسيا عن القيام به.
نعم.
روسيا تمكنت عسكريا من إعادة تعويم النظام،
ولكنها سياسيا فشلت،
لكنها اقتصاديا
نعم
عاجزة عن إعادة أعمار سوريا.
نعم.
يعني لا يمكن الانطلاق بنظام سياسي جديد.
نعم.
وإعادة انطلاق سوريا كما كانت كدولة مكتفية ذاتيا.
نعم.
من دون ورشة إعادة أعمار.
نعم.
وبالتالي روسيا كانت تحاول استدراج بعض القوى حتى من دول الخليج للمساعدة بتقديم استثمارات لإعادة الأعمار.
نعم. طب أستاذ أهوج،
هذا القرار نعم
لم تتمكن حتى من فرض تسوية مبنية على الواقع الميداني.
ما هو
نعم.
لتنجح معك الواقع الميداني تقدر تفرض تسوية بحاجة لأموال. يعني عندك أنت هذه المجموعات، عندك حوالي 9 ملايين شخص مشردين.
نعم.
بيوت مدمرة. ما فيك تعمل أي شيء إذا العجلة الاقتصادية ما حدا عم بحركها، ما بيكون في محفزات.
نعم.
لجميع اللاعبين الميدانيين والاقتصاديين وغيرهم لترجعي تفرض نفسك. روسيا ما فيها تضل ناشرة جنود ومشي الأمور بأمور بشكل عسكري، يعني هذا يستنزف
إلى ما لا نهاية. صحيح.
إلى ما لا نهاية. صحيح. هذا عملية استنزاف.
صحيح. طب خليني أستاذ أهوجي، يعني هل تمرير القانون سيكون بالضغط على النظام وبالمقابل رفع العقوبات عن الروس والاعتراف بدورهم، يعني بمعنى هناك صفقة أن يتم التخلي الروسي عن الأسد للتفاوض عليه؟
القانون هو للضغط على القوى الخارجية التي قد تفكر في مساعدة النظام
بما فيها الروسي
اليوم. طبعا الروسي وغيره.
نعم.
أي واحد اليوم عم بيساعد النظام أو يفكر بمساعدة النظام سيطاله هذا القرار.
نعم.
طبعا النظام نفسه هو في اليوم عندك أزمة اقتصادية متصاعدة، يعني الليرة السورية في انهيار مستمر، اليوم تتجاوز 2000 ليرة للدولار، ومش عم بيقدروا يسيطروا على السوق. ونتذكر نحن دائما دائما لبنان هو الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد.
صحيح.
السوري.
صحيح.
بما أنه هذه الرئة اليوم تعاني من مشاكل اللي عم نشوفها بلبنان انعكست سلبا وأكثر سوءا على الوضع الداخلي الاقتصادي في سوريا. قانون قيصر سيضاعف هذه المشاكل، لأنه كل القوى اللي بلبنان اللي عم تكون هي عم تساعد بمد النظام بجميع أنواع المساعدات تواجه أيضا ضغوط كبيرة من الجانب الأمريكي. وبالتالي نحن اليوم سنكون في مرحلة جديدة. الهدف الأمريكي الأساسي منها أنه يدفع الروسي للقبول بأن يشارك في مستقبل النظام السوري، في تقرير مستقبل النظام السوري. يعني اليوم الروس عم بيقول أنا اللي بقرر شو بيصير بسوريا، ما حدا له علاقة، أنا صاحب القرار الأول والنهائي. الأمريكي والغرب عم بيقول له أوكي إذا بدك هيك لكن نحن انسى أي مساعدات، ما في إرلك إرش من أي حدا. وأنت تحمل كل المسؤولية وأنت تكون مسؤول عن مصير سوريا والنظام السوري. فهيدي هي الزاوية اللي الأمريكيين بده يحاول يحطوا الروس
يفوتوا منها.
طبعا.
طب قبل ما كفي بهالسي استاذ أهوجي، ما بتشوف انه اليوم من مصلحة واشنطن والرئيس الامريكي تحديدا احداث خرق بالركود الموجود خصوصا على الخط مع ايران بملفات من العراق لسوريا للبنان، وان حصل ينعكس ايجابا على الانتخابات الامريكية لمصلحة الرئيس ترامب وعبر قانون قيصر؟
هذه الادارة ما بتشتغل بالطريقة المعتادة للإدارات السابقة. عندك رئيس أمريكي عنده مقاربة مختلفة. أساس هذه المقاربة مصلحته الشخصية الانتخابية. ما في أي خطوة عم نشوفها داخل وبالخارج إلا هو عم تندرس بطريقة كيف تساهم بإعادة انتخابه وبتحسين صورته ومكانته انتخابيا. هذا يؤثر بشكل كبير على الواقع. من هيك هو عم بيطلع بقرارات إلا مفاعيل ما بتأثر عليه بشكل مباشر وبشكل أساسي بتساعده على يخفف من الوجود العسكري الأمريكي أو التورط العسكري الأمريكي في المنطقة. هذا الهدف الأساسي تبعه. اليوم عم بنقي بعض الخطوات بالعلاقة مع إيران اللي تنعكس إيجابا عليه. يعني مثلا تبادل الأسرى، إطلاق أمريكيين متجزئين في إيران مقابل إيرانيين موجودين في أمريكا. هذا بحسن صورته وعم بيختار أشخاص من ولايات اللي بتعتبر من المنطقة المؤيدة القادة الشعبية تبعته.
نعم.
وبالتالي المشهد بالنسبة له المواجهة مع إيران هي طبعا استمرار لسياسة الإدارة الأمريكية، إنما عم بيكون في عليها كتير كنترولز. من جانبه أنه ما تتوتر لمستوى
المواجهة،
يكون في مواجهة عسكرية أو دور أكبر لقوات عسكرية أمريكية في المنطقة.
نعم. أستاذ أهواجي، ماذا عما تداولته بعض وسائل الإعلام عن استياء روسي من تغاضي الحكومة السورية على عودة إيران إلى مواقع حيوية واعتبار تراجع من قبل دمشق عن تعهدات واتفاقات خصوصا قرب مطار دمشق، وهيدا شيء حديثا يعني صار، ماذا يعني ذلك بالضبط اليوم؟ وهل فعلا قادر الروسي على مد النظام بالأكسجين المطلوب وأعطائه مظلة؟ وبالمقابل ماذا يعني عن التسريبات وبين يلي ذكرناها أيضا اللي صارت من فترة وانتقدت فيها الأسد تسريبات الروسية؟
المنطق يقول أن يكون هناك قائد واحد، الجهة واحدة هي التي تسيطر. اللي بيقول أنه أو اللي بيعتقد أنه الروسي سيقبل أن يشاطر القرار في سوريا مع قوة إقليمية وتحديدا إيران هو واهم. إيران هي بالنسبة له دولة تحتاجه، هو لا يحتاجها. يعني بدنا نفهم شغله، نحن بالسيكولوجي بتاعت القوة العظمى. هذه القوة تعتبر نفسها هي السيدة، وبينظرون للدول الأخرى أنهم أتباع لهم. فلا يمكن للسيد أن يشارك من هو تابع له. هو بالنسبة لهم إيران هي دولة عادية. لو ما روسية، إيران يمكن أن تواجه يعني مشاكل كبيرة جدا. وبالتالي إيران تحتاج إلى روسية وليس العكس. وبالتالي هناك بعض القوى تعتقد أنها تستطيع أن تفرض أمر واقع ميداني، أنه اليوم نحن لعنا قوة ميدانية، وبالتالي إذا خلقنا واقع بهذه المناطق الروسي بده يضطر يقدر يمشي يتعامل معنا، هو بحاجة لنا. إنما سيواجهون واقع ويواجهون اليوم وقائع أن الروسي يستطيع أن يغير أمور ويقلب الأمور. اليوم مش صدفة أنه نشوف هذه التقارير عن يعني احتقان بين هذه المجموعات يترافق مع مشهد رامي مخلوف والرئيس الأسد. رامي مخلوف هي خطوة روسية لتدمير المنظومة الاقتصادية التي أنشأها بشار الأسد مع إيران في سوريا. يعني تدمير هذه المنظومة الاقتصادية سيفتح المجال للروسي لإبراز شخصيات نافذة اقتصاديا تقوم هي ببناء قوى اقتصادية، وتكون ركيزتها هذه المرة تجار الشام. يعني الحافظ الأسد على مدى عقود حكم سوريا ضمن معادلة قائمة على أنه الأمن والسياسة للعلوي والاقتصاد لتجار الشام السنة. عندما أتى بشار والقوى التي ظهرت مع بشار، أدخلت رامي مخلوف الذي جاء وأخذ جميع المكتسبات الاقتصادية من تجار الشام السنة.
نعم. أستاذ أهواجي، أيضا السؤال يسأل اليوم، إيران ماضية بترسيخ وجودها، يعني والشي اللي عم بيصير عم ترجع تتمدد بالمحلات يلي كانت انسحبت منها، والضربات الإسرائيلية وآخرها أمس ليلا صارت على حماد، يعني لم تردع إيران لغاية الآن، إلى أي مدى هالمقولة صحيحة؟
هذه المقولة صحيحة، لأنه الإيراني بالنسبة له دفع دم ودفع مليارات لحقق المكتسبات اللي وصلها اليوم، وبالتالي هو لن يتنازل عنها، ليس إن لم يكن هناك يعني رد فعل قاسي يجبره على ذلك. طالما عم بيشوف إنه الروسي لم يأخذ موقف عنيف من وجوده، طالما عم بشوف انه ما في حدا عم بياخد موقف عسكري فعلي لثانيه عن وجوده، بيعتبر انه في عنده مساحة لتحرك، وبالتالي هو عم بيتحرك. وهو عم بيثبت وجوده. الغارات الجوية غير كافية لإخراجه. عملية إخراج الإيران اليوم بعد تثبيت انتشاره، عنده 70,000 مقاتل من هذه الميليشيات، المجموعات الشيعية اللي جابها من عدة دول داخل سوريا اليوم، وبالتالي غارة كل أسبوع يعني على موقع على غيره ما بتعمل أي شيء، ما بتوصل لأي شيء. ونحن عم نشوف أنه في غارات عم تصير على نفس الموقع أكثر من غارة، كل مثلا تكرر، مثلا مصياف امبارح اللي ضربوها هاي دي في المرة العشرين بضربوها الإسرائيلية. اللي بيؤشر أنه الإيراني مستمر بإعادة بناء ما يدمر بهذه الغارات، ويستمر بإدخال صواريخ وأسلحة إلى هذه المواقع رغم استهدافها بشكل متكرر. يعني هناك تصميم من جانب الإيراني على خلق وضع واقع جديد في سوريا يكون يعني يصبح به قوة تؤثر على القرار وتهدد إسرائيل بشكل كبير.
طيب هل هالشيء
التهديد الإسرائيلي بالنسبة للإيراني هدفه هو إيجاد نوع من الردع بوجه إسرائيل وأمريكا تحديدا، يعني أداة ضغط على أمريكا للتفاوض، أنه أنا اليوم حليفك الأساسي بالمنطقة إسرائيل، أنا حطيت أنا صار في عندي سكينة على رقبتها، إذا ما بتقعد تتفاوض معي وتعطيني اللي بدي إياه أنا بدي زيد من حجم التهديد على إسرائيل. يعني هي بإيجاد أداة ضغط، لأنه الإيراني بيعرف أنه ما في يفوت ويحرر ويطرد الإسرائيلي. اليوم إسرائيل قوة نووية، يعني ليكون واحد واضح، لا تستطيع أن تهزم دولة نووية وتنهي وجودها. إسرائيل أصبحت أمر واقع، إنهاؤها يحتاج إلى جهد كبير وعمل سياسي كبير، وليس فقط بخطوات عسكرية. لا يمكن إنهاء إسرائيل طالما هناك انشقاق في العالم العربي والعالم الإسلامي، وهناك قوى تناحر بعضها وتعتقد أنها تتآمر على بعضها البعض. هذا يعني حديث آخر، هذا أمر آخر. إنما الواقع الموجود اليوم في سوريا هو أنه إيران تزداد قوة، إسرائيل ضربات الإسرائيلية هي تأثيره جدا محدود، الروسي يعني قاعد على جنب ويسمح لإسرائيل باستهداف ما يسمى حليفه الإيراني من دون استخدام أي دفاعات جوية. وبالتالي اليوم هي ساحة مثل ما بلشنا حديثنا، سوريا هي ساحة المواجهة الدولية المفتوحة في المنطقة اليوم، وكل يصفي حساباته على الساحة السورية.
نعم، الروسي يلي سارع اليوم لوضع إيده على بعض أبار النفط ليأمن بديل للديون ويسترد كحل بديل للعقوبات، كما أنه عم بجرب يكون عنده طريق يسلكه بعيدا من العقوبات، هل أستاذ أهوج عنده القدرة على الهروب؟
لا، الروسي موجود في سوريا ليبقى،
بل لا الهروب يعني من العقوبات، يعني مش أنه يترك سوريا.
لا، هو هذا بالنسبة للروسي.
نعم،
عقوبات الأمريكية ما بتأثر عليه مثل ما بتأثر على اللبناني وعلى الإيراني وعلى غيره.
نعم،
روسي قوة عظمى، وبالتالي في كثير لاعبين وقوة أخرى بحاجة لروسيا، وقد ما كان، وهذه عقوبات أمريكية يعني مش عقوبات دولية، وبالتالي حجم الضرر على روسيا والشركات الروسية من عقوبات الأمريكية أقل بكثير تأثيره من عقوبات أمريكية على جهات لبنانية وإيرانية وعربية أخرى. يعني هذا كمان يعني لازم يكون واضح للجميع.
نعم، قبل ما نفوت بالحديث عن لبنان وحزب الله وتأثير كل ذلك على هالملف، بدي أرجع لشي حضرتك تفضلت وحكيته ببداية حديثنا، بما معناه أنه من مصلحة الروس اليوم إيجاد حل سياسي، لأن ما بيقدر يكفي بأعمال عسكرية إلى ما لا نهاية. بدي أرجع لورا شوي للحرب الأفغانية اللي كانت من العوامل اللي ساهمت بتفكك الاتحاد السوفيتي، هل ستتكرر هالتجربة بسوريا مع ارتفاع الكلفة الاقتصادية والاجتماعية باعتراف روسي وبغرق موسكو بالوحول السورية والتسبب بالتالي بانهيار الاتحاد الروسي؟
لا، يعني الأمور كما هي اليوم لن تؤثر، لن يكون لها نفس التأثير الحرب الأفغانية. الحرب الأفغانية كان هناك عشرات آلاف جنود الروس يقاتلون ميدانيا في أفغانستان، كان هناك خسائر بالمئات في الجنود الروس. أضف إلى ذلك أنه كانت روسيا تقوم هي لوحدها بتغطية مصاريف، أو الاتحاد السوفيتي كان هو يقوم بتغطية مصاريف هذه الحملة المكلفة التي تداعياتها كبيرة داخل الاتحاد السوفيتي حينها بسبب الخسائر البشرية الكبيرة بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية. اليوم في سوريا الوضع مختلف، الروسي يساهم بشكل أساسي بقوات جوية وقوات خاصة موجودة على الأرض بأعداد قليلة ومحدودة وفي مناطق آمنة، يعني لا يستخدمها في مناطق المواجهات. الروسي يعني يستخدم بشكل أساسي الجيش السوري، جيش النظام السوري والمجموعات الميليشيات الأخرى التي جندتها إيران وجندها بعض الأطراف المؤيدة للنظام السوري، وبالتالي ليس هناك بالعبء الاقتصادي الكبير على روسيا، وعدد الضحايا بصفوف الجيش الروسي في سوريا جدا قليل ومحدود مقارنة بما كان يجري في أفغانستان. وبالتالي حتى الآن روسيا هي قابلة من وجهة نظر موسكو، هو ملف يمكن إدارته وتحقيق مكاسب منه. أهم مكاسب هي وجود قواعد عسكرية دائمة لروسيا على البحر المتوسط، قاعدة بحرية وقاعدة جوية، وأيضا إبراز دور روسيا عالميا وفي الشرق الأوسط كلاعب أساسي. أضف إلى ذلك ما يمكن أن يحققه من مكتسبات إن كان على صعيد النفط وموارد أولية أخرى ممكن أن يحصل عليها من هذه الحملة.
بدي أرجع للملف اللبناني وقانون قيصر يلي من الأساس مثل ما وصف لخنق سوريا ولبنان وتسكير طريق طهران بيروت ومطاردة حزب الله. هل سيتمكن فعلا أستاذ أهوجي من إرغام حزب الله على التقيد بالشروط المطلوبة؟
هل سيحقق أهدافه؟ ما هيدا ما بكنا صعب واحد يتنبأ فيها،
بس حسب الواقع هلأ والمواقف اللي عم بتصير،
حسب بدنا نشوف الأمريكي من سيستهدف وكيف سيكون تأثير هذا الاستهداف. نحن عم نسمع من أكثر من سنة وسنة وشوية كمان أنه سيكون في استهداف لشخصيات سياسية لبنانية لحد هلأ ما شفنا شيء. عم نشوف وعود بهذا الموضوع من وتوعد أمريكي في هذا الموضوع، لم نرى شيئا حتى الآن. علينا أن ننتظر ونرى ما حجم الاستهدافات وكيف سيؤثر ذلك على الوضع الاقتصادي والوضع الحكومي في لبنان، لأنه هل هذه العقوبات ستؤثر على التحالفات؟ هل ستدفع ببعض الجهات التغيير استفاقاتها السياسية ومواقفها؟ وكيف سيؤثر ذلك على شكل ومصير الحكومة الحالية؟
طب أستاذ أهوجي بدي فوت أكتر من هيك، يعني اليوم تشدد على الحدود الدولية من العراق إلى لبنان من معبر البوكمال، إضافة إلى التواجد العسكري الروسي الذي يصر على التواجد بموانئ الساحل السوري، ما يعيق ما بعرف قدي صحيحة حرية الحركة الإيرانية، علما أنه طهران خرقت العقوبات بإدخال النفط مثلا إذا بدي أخذ نموذج فنزويلا. هل يمكن أن تبقى الحدود اللبنانية السورية الخاسرة الرخوة الوحيدة أمام التغلغل الإيراني نحو بيروت؟
الخاسرة هذه الحدود هي جسر أساسي لحزب الله وإيران.
نعم،
إغلاقها هو بتصور خط أحمر يؤدي إلى حرب. يعني لن تقبل لا إيران ولا بحزب الله بإقفال الحدود اللبنانية السورية أمامهما. هذه يعني هذه خطوة ستؤدي حتما إلى حرب وإلى مواجهة. يعني هذا مكتسب أساسي للإيراني في سياساته في المنطقة عبر هذه السنوات الماضية.
طيب كيف سيتأثر المسار اللبناني بما يحصل، وما هي تداعيات هذا القانون، وماذا يمكن أن تكون على الوضع الداخلي لكل يعني ككل إذا بدك، لأنه البعض بيقول سلبا، في ناس بتقول سلبا سيكون وناس بتقول إيجابا، يعني في طرف بيقول هيك وطرف بيقول العكس تماما، يعني أي وضع سيكون، وخاصة عم تحكي حضرتك بمواجهة،
هذا بيتوقف عن كيف الأمريكي بده يدير هذه العقوبات وإلى أي مدى هو مستعد أن يخاطر في الوضع اللبناني الداخلي. هل سيقوم بتطبيقها بشكل جدا قاسي مما يؤثر على الاستقرار الأمني في لبنان، أم أنه سيحاول أن يوازي الأمور بشكل أن يكون الضرر أكثر على حزب الله من على الدولة اللبنانية؟ وهل هذا شيء ممكن تحقيقه؟ يعني هل ممكن أن يقوم بإجراءات تشكل ضغط على حزب الله فقط بشكل قوي من دون ما يؤثر على الدولة اللبنانية، نظرا للترابط المتزايد
صحيح
بين حزب الله وبين الدولة اللبنانية؟
صحيح.
ومن هون في أشياء كتير صعب الواحد يجاوب عليها هلأ، لأن نحن بدنا نشوف كيف سيكون تطبيق هذا العمل. هل سيكون فقط خطوات رمزية ليقول أنه اليوم هذا القانون هو مثل منيو كتير كبير. هل بنزل كل شيء على الطاولة ولا بده نزل بس هيك كم شغلة خفيفة ليرسل رسالة، أو بده يشتغل بشكل جدي ويفرج أنه هو يسير بخطوات صارمة لإحداث يعني ضربة موجعة لحزب الله في لبنان لفك ارتباط حزب الله في لبنان. هل هذا ممكن؟ هذه جميعها اليوم من هنا عم تشوفي كلها التحليلات، وكل واحد عم بيشوف الأمور من موقعه. يعني في عندك محللين اليوم يتبعون لقوى وأحزاب سياسية، وبالتالي كل واحد عم بيقدم الأمور من وجهة نظره. أنا كشخص يعني نيوترال عم شوف الأمور أو تقاس الأمور بناء على حجم هذا التطبيق والوجهات التي ستستهدف والنية الأمريكية. يعني هل تريد أمريكا فعلا أن تذهب بالأمور لانهيار الوضع الأمني في لبنان، أو أنها ستريد أن تبقي نوع من توازن للحفاظ على حد أدنى من الاستقرار داخل لبنان؟
طيب هل طرح اليوم السوق المشتركة بتضم لبنان من قبل نصر الله، بضم لبنان وسوريا والعراق وإيران من قبل تحديدا بشكل عام حزب الله، ستتيح أو تسمح بتفادي العقوبات الأمريكية وبالتالي تحويل المكاسب العسكرية إلى منافع سياسية واقتصادية برأيك؟
وجهة نظر حزب الله بتنفع لو كانت إيران دولة لا تعاني من عجز اقتصادي وأوضاع اقتصادية صعب جدا. يعني اليوم أنه وجهة نظره بتكون أنه بنعمل وحدة سوق بين إيران والعراق وسوريا ولبنان ويمكن الأردن إذا بده. بهذا السوق في عندك دول أو دولة وحدة عندها صناعات اللي هي إيران، وعندك هالسوق الباقي الدول هي مستهلكة، وبالتالي هالدول المستهلكة بتصير إيران هي المورد الأساسي لإلها للدواء ولصناعات عديدة عندها إياها إيران، وبالتالي ينتعش الاقتصاد الإيراني. وهذه الدول اللي بتصير عليها عقوبات من أمريكا بتقول ما بدي شيء من أمريكا، أنا إيران عم تعطيني حاجتي من هالبضائع. بس ما هذه الدول الأربعة اللي ذكرهم السيد حسن يعانوا من أوضاع اقتصادية وضائق اقتصادية هائلة، وبالتالي يعني مثل الأعمى يقود بصيرا. دول عندها عجز اقتصادي بدها تشكل مركز الثقل في تحالف اقتصادي. طيب كيف بدها تصير هالشغلة؟ ما لسه اليوم القطاع المصرفي والقطاع أو القطاعات الاقتصادية النفطية وغيرها كل أمور الغرب مهيمن عليها ومسيطر عليها بشكل كبير. كيف بدك تخلق أنت سوق مشترك من قوة اقتصادية ضعيفة وبتتوقع أنه بلد مثل لبنان معظم أهله سياسي، الثقافة تبعتهم هي غربية، معظم شغلهم يعتمد على قطاع مصرفي مرتبط بالغرب، كيف تتوقع أنه هذه تنتقل وبتصير جزء من سوق اشتراكي من سوق اقتصادية مركزها إيران التي عليها عقوبات اقتصادية؟
نعم.
وأضف إلى ذلك موضوع البعد الصيني. يعني الصين اليوم أوكي عم تعمل خط الحرير One Belt One Road اللي عم ترجع تنشئه، في بشكل أساسي في قوى آسيوية وأوروبية وغيرها، وبالتالي هي لا تريد أن تدخل جزء من محاور، هي تتجنب أن تكون جزء من محاور. هي نجاح الصين اليوم هي السياسة الخارجية المنفتحة التي تتجنب الدخول في المشاكل الداخلية للدول.
نعم.
وبالتالي هي لن تكون يعني الصين لن تصبح جزء من محور بضم أربع دول وهي بيكون في ليواجه الغرب وأمريكا والدول الخليجية وغيرها.
وهي هلأ عم بتهادن تحديدا الولايات المتحدة صحيح؟
لا غير المتحدة، يعني الصين اليوم بهمة جدا يكون عندها علاقات ممتازة مع دول الخليج، مع قوة آسيوية صحيح. أخرى مع قوة أوروبية، وبالتالي هي لن تكون جزء من محور يعادي عدد كبير من هذه الدول.
صحيح صحيح. أستاذ أهوجي، هل الهدف الأبعد سيكون تقطيع الأوصال وبناء جزر متباعدة ببقع النفوذ الإيراني وتحويلها مستقبلا إلى مستنقعات ورمال متحركة مع تنامي الضغوط الاقتصادية؟
لا، إيران هي اليوم بالنسبة لها لها مكتسبات. مكتسباتها أنها الدولة المهيمنة في العراق وسوريا ولبنان ويمن، بس بشكل أساسي الدول المحيطة لها، الدولة التي هي على حدودها، هي اليوم تملك جسر من داخل أراضيها باتجاه البحر المتوسط. هي تريد المجتمع الدولي أن يعترف بمكتسباتها وأن يقول لها أوكي، من الآن فصاعداً لا شيء يحدث في العراق أو بسوريا أو بلبنان دون العودة لك، علينا أن نتحدث معك، سنشاطرك النفوذ أو سنقبل أن يكون لك النفوذ الأكبر في هذه المنطقة. هذا ما تريده إيران. وكل هي تريد أن يعترف فيها المجتمع الدولي على أنها قوة عظمى ويعاملها على أنها قوة عظمى. الآمر الناهي في منطقة الخليج والآن في منطقة بلاد الشام، هذا هو الهدف الإيراني.
بس هل هالشي ممكن يعني اليوم بظل الظروف الموجودة؟ يعني إذا بدنا ناخد هيك مؤشر ولو بسيط كتير، اليوم تبادل الأسرى يلي صار بين إيران والولايات المتحدة وموقف الرئيس الأمريكي أنه إمكان التفاوض مع إيران ممكن، يعني إلى أي مدى هالشي ممكن أو إيران بدي؟
ما هو نحن بنشوف الطريقة اللي بتصرف فيها الإيراني.
نعم،
نحن اليوم مثل ما شايفينا انه لا، كيف ممكن ما لسه عم نشوف الامريكان عم بيعمل هيك والاوروبي عم بيعمل هيك، وفي كتير امور داخليه عم تصير في العراق وسوريا وحتى لبنان عم تعرقل العمل الايراني. بس الايراني يشتغل في سياسه نفس الطويل. الايراني بالنسبه له انه هو حقق مكتسبات اليوم، كل شيء عليه يعمله انه ما يخسر منه شيء، بيستعد يهادن الأمريكي والغربي ويوصل معه لحلول وسط. خلينا نقعد نحكي أنه طيب مثل كيف عملوا بالعراق هلأ، طيب يا أمريكاني أنا في عندي مشكلة بالعراق، أنت عندك مشكلة بالعراق، طيب أوكي هخليك تجيب رئيس وزراء أنت بتختاره. جابوا القاسمي. طيب هلأ القاسمي حنخليه يحاول يحكم، بس الإيران من وقت لوقت حيعمل له تحركات من داخل العراق عبر الحشد الشعبي ليثبت للقاضي أنه هو بيقدر يحكم من دون رضا الإيراني. لازم الإيراني يكون راضي عن عدة أشياء وما يقرب له على مكتسباته. طالما القاضي لن يقترب من مكتسبات إيران في العراق مثل الحشد الشعبي،
نعم،
الإيراني لن يفعل أي شيء وسيجلس جانبا. كيف بلبنان؟
نعم،
كان في تفاهم، كان الأمريكاني في عنده حكومة بلبنان، في عنده أطراف مؤيدة له داخل الحكومة. طالما هالحكومة مش عم تحكي عن سلاح حزب الله، كان الحزب سامح للحكومة تشتغل ويعملوا وينهبوا حتى ويسرقوا ويشتغلوا ويعملوا البدنية، ما طالما هو، لأنه بالأساس السياسي الأساسي هي الحفاظ على المكتسبات.
نعم،
وانتظار الفرص لتحقيق مكتسبات أكثر. يعني كل ما هالدولة الحكومة المركزية بتضعف وبيضعف الحليف الغربي تبعها، كل ما الإيراني بيتقدم وبيخدم أكثر من هذه المكتسبات.
طيب بسؤال،
بالتالي الإيراني اليوم ما عنده مشكلة
نعم،
إنه ينطر 10 سنين إضافية ليأمن سيطرته أكثر على سوريا والعراق ولبنان. إيران مش مستعجل يعلن نصره بكرة في هذه المنطقة، إنما الطرف الذي يخسر الأوروبي والأمريكي الذي كان هو مسيطر في المنطقة هو الذي نراه اليوم مرتبك ويحاول أن يسعى بطرق مختلفة لإعاقة التمدد الإيراني. التمدد الإيراني اليوم لا يمكن إيقافه، لا يمكن إيقافه إلا بحملة عسكرية هائلة وكبيرة جدا، ولا أحد مهتم أو مستعد للدخول في هكذا مغامرة عسكرية اليوم.
نعم نعم، أنا بدي أشكرك، للأسف وقتنا خلص. الباحث بالشؤون الاستراتيجية رئيس مؤسسة الشرق الأدنى للتحليل العسكري والاستراتيجي الأستاذ رياض أهوجي،
شكرا لك والمستمعين الكرام، وعلى أمل اللقاء في المستقبل.
شكرا لك. بشكر زميلي على الإخراج الإذاعي بيتر حشاش، وبشكركم أعزائي المستمعين، وبقلكم إلى اللقاء الأسبوع اللي جاي مثل هالوقت، انطرونا.